الوقت هو الحياة، وهو المحور الذي يتحكم في مسار حياة الإنسان. الذي يغتنم وقته بالصالحات يفلح ويسعد في الدنيا والآخرة، أما من يضيع وقته وعمره فقد خاب وخسر. وسبحان الله، عندما نتأمل في أحوال الناس اليوم نراهم أقساما تجاه قضية اغتنام الوقت. فأكثر الناس للأسف يعيشون على هامش الحياة ولا يشعرون بأهمية الوقت ولا يدركون خطورة إضاعة وتفريط الوقت. وهناك قسم يعرف أهمية هذا الوقت وقيمة الزمن، لكنه لا يملك الإرادة الكافية للاستفادة منه، فيصاب بالفتور أو الكسل ولا تتحرك همته للاستفادة من أوقاته فيما ينفعه في دينه ودنياه. وقسم ثالث يعرفون أهمية الوقت وقيمة العمر، ولديهم الهمة والرغبة في استغلاله، لكنهم لا يعرفون كيف يحول هذه الهمة والحماسة إلى واقع عملي مؤثر. هذه الأشرطة تدور حول الوقت في حياة المسلم، وهي مكملة للدراسة العلمية التي قدمناها في أشرطة الفيديو، وقدمناها كذلك في كتاب إدارة الوقت وفي التمارين والنماذج المصاحبة له. فهنا أحببت في هذه السلسلة أن أعطي شيئا من المعاني الإسلامية التي استفدتها من نظري في التراث وبحث الأخوة الباحثين في هذا الأمر. وقد كتب عدد كبير من أساتذتي الكبار كالشيخ الأستاذ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، وشيخنا الفاضل رحمه الله تعالى عبد الفتاح أبو غدة، وأخي الحبيب جاسم المطوع، وغيرهم كثير كتبوا في قضية الوقت. ففي بحث جمعت فيه يعني عشرات الكتب في قضية الوقت، وجدت أنها ما شاء الله تحتوي على كنوز، فأحببت أن أيسرها لطلبة العلم وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي، لعلها تكون أيسر لهم بدل قراءة هذه الكمية الكبيرة من الكتب، أن أعطيهم هذه الخلاصة في هذه الأشرطة المحدودة. لكن أؤكد على أن هذه الأشرطة لا تكفي في الناحية العملية التطبيقية، فالواحد يحتاج أن يرجع إلى الكتب والنماذج والتمارين، ويرجع إلى التنظير الذي احتواه شريط الفيديو واحتوته الكتب. فإذا تركيزي هنا على قيمة الزمن عند المسلم، وكيف كان الزمن له قيمة كبيرة عند العلماء. وأحببت أن أعرف بهذه النعمة العظيمة التي هي محور الحياة، والذي يستفيد منها سيأتي بالعجائب المدهشة، وسنرى نماذجا عجيبة من تاريخ السلف الصالح في كيفية استفادتهم في وقتهم وتنظيمهم لحياتهم وابتعادهم عن كل ما هو من فضول الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات. يعني سبحان الله، يحصي الواحد منهم على نفسه اللحظات حتى لا تضيع. ولذلك نجد شيئا عجيبا من الإنتاج الكبير. سأحدثكم عن هؤلاء الذين استفادوا من أوقاتهم، وكيف باستفادتهم من أوقاتهم استطاعوا أن يتركوا وراءهم كمية هائلة من المؤلفات والمنتجات وأعداد كبيرة من التلاميذ. كأن الواحد منهم بحد ذاته مركز بحث، بل جامعة تخرج البحوث والدراسات والرسائل التي هي في المستوى العالي، وفي نفس الوقت تخرج جيل يحمل هذا الفكر من بعدهم. كيف استطاعوا أن يفعلوا كل هذه الإنتاجات الهائلة الضخمة الكبيرة في أعمارهم المحدودة؟ لأنهم استطاعوا أن يسخروا كل لحظة ودقيقة لأجل أن يكون لهذا العمر فائدة. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى أهمية الوقت، وأرشدنا إلى مسألة التوقيت في حياتنا وأعمالنا، رسم لنا الأحكام الشرعية التي تعين على قضية أداء الأمور في أوقاتها. سبحان الله، أولى الناس بتنظيم أوقاتهم هم المسلمون، وسنرى كيف نظم الشرع هذا الأمر وجعل لكل أمر ميقاتا محدودا، وحذرنا من التساهل والتجاوز في هذه التواقيت، تربية لنا على تنظيم الوقت وتنظيم الأعمال وقيامنا بأعمالنا في أوقاتها المحددة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نبدأ بالصلاة كمثال. سبحان الله، تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، بينها فترات يستطيع الإنسان أن ينظم أعماله ويوزعها بين هذه الفترات. وإذا أدى الإنسان المسلم صلاته في وقتها وفي أول وقتها بالذات كما طلب منه، غرست في نفسه سلوك المحافظة على الوقت الذي يلتزم بالمسجد ويعرف أن له موعد معين للأذان وموعد معين للإقامة، لو تأخر فاتته الجماعة وذهب عليه الأجر العظيم، سيتعلم الدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل في وقته المناسب حتى يصل إلى الأهداف التي يطمح إليها على وجهها الأكمل. ولماذا خص الله سبحانه وتعالى وخص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر من بين كل سائر التكاليف في قضية أنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مع أن رمضان أيضا كتاب موقوت والحج كتاب موقوت، لماذا خصت من بين كل الأفعال الشرعية بالذكر؟ لأنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، وبالتالي لها مساهمة كبيرة جدا في تنظيم حياة المسلم في كل يوم، فيستطيع الذي يحافظ على وقته وأداء الصلاة في وقتها أن ينظم كل حياته حول الصلاة، فله مواعيد بعد الفجر، وله مواعيد إلى الظهر، وله مواعيد بين الظهر والعصر وهكذا، فيستطيع أن يرتب وقته، فتصبح قضية إدارة الوقت وتنظيم الوقت عادة وطبيعة في حياته وفي سلوكه بدون تكلف. ونجد كذلك أن الله سبحانه وتعالى حدد للحج موقتا وحدد للصوم موعدا، فما يستطيع الإنسان أن يلعب في هذه المواعيد، ولا يقول أنا تعبان ولا أنا مشغول أريد أن أجلها، هذه المسألة ليست بيدك. الله سبحانه وتعالى أمرك وجعل هذه المواقيت وجعل أشياء كثيرة لها مواقيت، والذي عاش في الغرب يعرف أنه ينظم حياتهم حول مواعيد ليست من الدين، وإنما ينظمون حياتهم حول موعد الاختبارات، حول رأس السنة، حول كذا، بينما نحن كمسلمين الله سبحانه وتعالى علمنا من خلال الشرع كيف ننظم حياتنا، وجعل لهذه المواعيد نهاية وبداية لا يستطيع المسلم أن يلعب بها، حتى يتعلم أن يجعل لكل أمر من هموم حياته ومن اهتماماته ومن أهدافه بداية ونهاية، يحولها إلى كأنها مشروع ويلتزم به حتى تنتظم حياته في إدارة للوقت. وهي نعمة عظيمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة، وقال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالإنسان الذي عنده صحة ولا يستغلها كأنه ظلم نفسه في تضييع هذه النعمة العظيمة، والإنسان الذي لا يستفيد من وقته ضيع نعمة من أعظم النعم، بل ضيع حياته. ما هي حياتك سوى هي مجموعة أوقاتك؟ فإذا كلما استطاع المسلم أن يستفيد من وقته كلما استفاد من هذه النعمة العظيمة. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة تشير إلى أهمية الزمن، بل إن الله سبحانه وتعالى بجلالة قدره يقسم في آيات كثيرة بقضايا تتعلق بالزمن لأجل أن ينبهنا. شوفوا، ما في قسم في القرآن الكريم إلا لأجل التنبيه على أهمية وعظمة هذا المقسوم به. فجاءت آيات كثيرة جدا، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، ويقول تعالى: والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. آيات وآيات تقسم بالليل والنهار حتى يعرف الإنسان أن هناك أعمال في النهار وهناك وقت لليل، ولكل واحد من هذه الأوقات طبيعة تختلف عن الآخر فينظم حياته. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ويقول تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. إذن كلها تنبيه إلى أهمية هذه الأوقات وطبائع هذه الأوقات. ويقول تعالى: والفجر وليال عشر، وأكثر العلماء يشير إلى أنها العشر الأوائل من ذي الحجة، فينبه الله سبحانه وتعالى أن هناك أوقات لها فضل خاص ولها أجر خاص، حتى إذا غفل المسلم ومرت عليه أوقات كثيرة دون أن يستفيد من أوقات الطاعة، أو طال عليه الأمد فقسى قلبه، يأتي في هذه اللحظات في أوقات خصص الله سبحانه وتعالى لها بركة معينة، فيبذل همة خاصة في موسم الحج، في العشر الأوائل من ذي الحجة، في موسم رمضان، وهكذا يستطيع الإنسان كلما غفل أن يأتي موسم طاعة. تأملت في الشرع وجدت سبحان الله قسم الأوقات فجعل أوقات لها فضل معين، حتى إذا غفل الإنسان يتجدد نشاطه فيأتي عاشوراء كمثال، وتأتي مواسم هكذا، في كل أسبوع يأتي يوم الجمعة وفضيلة يوم الجمعة والساعة المستجابة في يوم الجمعة، كلها لأجل أن تجدد لنا نشاط الاستفادة. فكل وقت له فائدة، وقت الصباح، وقت المساء، وقت الشفق، والضحى، والليل إذا سجى، ويجمع ذلك كله قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر وقت العصر المعروف، لكن أيضا قال كثير من العلماء أن العصر هو الدهر، أي الزمن فأقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن، وأن الإنسان الذي لا يستفيد من زمنه، الذي تضيع حياته بدون إيمان وعمل صالح وتوصية بالحق وتوصية بالصبر، يخسر خسارة عظيمة، بل هو محاط بالخسر من كل مكان، فهو في خسر. والقسم جاء على أمور عظيمة جدا، فإذا المقسوم به لابد أن يكون عظيما. فأقسم بتبرئة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجره ربه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذا عظمة المقسوم به تدل على عظمة هذا القسم وأهمية هذا القسم، فنجد هذا كثير في القرآن الكريم، وأجمع العلماء على أهمية هذه المسألة. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول: العصر هو الزمن. وتحدث العلماء عن فضل وأهمية وشرف الزمن، فقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره مفاتيح الغيب، يقول في تفسير سورة العصر: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء، الصحة والسقم، الغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم إلا بالزمن، وقيمة العمر هي أنفس ما يملكه الإنسان وأغلاه. فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا فائدة منه وما لا يغني، ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللحظة، في تلك اللمحة، فكان الزمن من جملة أصول النعم. يقول: ولذلك أقسم الله تعالى به، ونبه سبحانه على أن الليل والنهار فرصة يضيعها الإنسان، والزمن أشرف من المكان، فأقسم به لكون الزمن نعمة خالصة لا عيب فيها، وإنما الخاسر والمعيب هو الإنسان الذي لا يستفيد من هذا الزمن. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الذي يرويه البخاري والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال العلماء: مغبون فيهما كثير من الناس، يعني أكثر الناس هم خاسرين، وغالب الناس لا ينتفعون بالصحة ولا بالفراغ، وإنما يضيعونها. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالرزق والمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، يعني قد يكون عنده وقت لكنه مريض، فإذا اجتمعت الصحة والفراغ وغلب عليه الكسل فهو المغبون وهو الخسران. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل النعمتين معا في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملهما في معصية الله تعالى فهو المغبون، لأن الفراغ لا يدوم، يأتي بعده الانشغال، والصحة لا تدوم، يأتي بعدها السقم، ولو لم يأتي السقم يكفي الهرم والشيخوخة. ومن أصول النعم كذلك، بل من أجمل هذه النعم، هو قضية الزمن. فالإنسان قد يكون مريضا لكنه مع ذلك يستطيع أن يذكر الله عز وجل ويأتي بالأفعال الخيرة، فيكتب له الخير العظيم. لكن ممكن أن يكون الإنسان في منتهى القوة الصحية ووقته ضائع بكرة وبغيرها، ولا طاعة ولا بناء للآخرة ولا استعداد لها. فأعظم النعمتين هو نعمة الزمن. فالزمن هو عمر الحياة، هو ميدان وجودك يا إنسان. وأشار القرآن الكريم إلى عظمة هذا تذكيرا وتركيزا وتأكيدا على هذه المعاني. يقول الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم الليل والنهار. إذن الليل والنهار مسخران لنا من أجل أن نستفيد منهما. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يذكر هذا من ضمن النعم التي سخرها لنا: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظروا الآن النعم تتوالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى إشارة عظيمة جدا، أننا كما نستطيع أن نستفيد من الموارد التي في الأرض وفي السماء وفي البحار وفي الثمر والأنهار وغيرها من النعم التي يجب الاستفادة منها، ومن الموارد العظيمة التي مسخر لنا الليل والنهار، وما الزمن سوى الليل والنهار، فامتن سبحانه في جلائل هذه النعم بنعمة الليل والنهار.